دروس وعظ من معارك رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما. من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعده. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أطاعك ونعادي بعداوتك من خالفك وعصاك من خلقك. إخوتي وأحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاننا الله وإياكم على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وجعلنا الله من عتقاء شهر رمضان. اللهم وأدخلنا الجنة بسلام من باب الريان برحمتك يا حنان ويا منان. أيها الإخوة الكرام، إنني أعلم أنكم في شوق عظيم لسبر أغوار التاريخ وللخوض في أحداث معركة عظيمة هي معركة عين جالوت، التي الآن نحن في الحلقة الثانية منها، وليس ذلك ضربا من علم الغيب، إنما هو لمعرفتي بعظم هذا التاريخ العظيم، تاريخ أمة الإسلام، الذي يجعلك في شوق دائم إلى أن تكمل ما وراءه من الأحداث ومن الدروس والعبر حتى تستفيد منه، وحتى ترى كيف أن الماضي يعاد في أيامنا هذه، فما أشبه اليوم بالأمس. ولكن إخواني، وقبل أن نخوض في أحداث معركة عين جالوت ونأخذ منها الدروس والعبر، لابد أن نتحدث عن واقع العالم الإسلامي في ذلك القرن، في القرن السابع الهجري. فقد تعرض العالم الإسلامي في النصف الأول من القرن السابع الهجري لهجمة وثنية شرسة قام بها المغول الوثنيون بتحريض من النصارى الصليبيين، وكانت حالة العالم الإسلامي في ذلك العصر سيئة جدا. فعلى الرغم من وجود الخلافة العباسية في بغداد، إلا أنها كانت جسدا بلا روح، فلا سلطة لها ولا هيبة، وقد تفكك العالم الإسلامي إلى دويلات وإمارات لا يربطها رابط، فالكل مشغول بتثبيت حكمه أو إمارته، كما أن المجتمع الإسلامي قد أصابه الفساد وتفشت فيه الأمراض الخلقية، وبعد الناس عن تعاليم الإسلام واتخبت روح الجهاد في النفوس، فكان ذلك كله عاملا مساعدا سهل على المغول مهمة اجتياح بلاد المسلمين. انطلق المغول من الصين شرقا متجهين نحو البلاد الإسلامية غربا، واصطدموا بالدولة الخوارزمية فأسقطوها، ثم أخذت المدن الإسلامية تتهاوى في أيديهم الواحدة تلو الأخرى، فسقطت أترار وبخارة وسمرقند وجرجانيا، ووصلوا إلى العراق واحتلوا مدنه وقراه، ثم هجموا على بغداد مركز الخلافة الإسلامية ومقر الخليفة وحاصروها أياما قليلة، فسلمت لهم بلا عناء، وأسر الخليفة العباسي وقتل، كما قتل من المسلمين عدد كبير جدا قدرها بعض المؤرخين بثمانمائة ألف إنسان. وكانت المرحلة الثانية هي بلاد الشام، فسار إليها المغول واحتلوا حلب وحماة، وسلمت لهم دمشق بلا قتال، وكان ذلك التسليم والتنازل عن دمشق باسم السياسة الشرعية أو فقه المصالح والمصالح المرسلة، والذي قد روج له أو أقنع العلماء به أحد تلاميذ ابن تيمية وهو ابن مفلح، أقنع العلماء في دمشق أنه من الأفضل أن يتم التفاوض مع التتار من باب سياسة الشرعية. فخرج وفد من دمشق وفاوض التتار، ودخل التتار مقابل أن يتعهدوا بعدم الاقتراب من المسلمين. المهم إخواني، ماذا كانت النتيجة بعد هذه الهدنة؟ لما تمكن التتار في دمشق، كان أول من قتلوه هو ابن مفلح الذي أدخل التتار بفتوى، والذي كان يحتج بسياسة الشرعية وحقن الدماء وما إلى ذلك، ومن أجل ذلك فاوض التتار وهادنهم، فكان أول من قتله التتار هو ابن مفلح قبل جميع الناس، كما قتلوا جميع علماء الشام واستباحوا الأعراب ووسبوا النساء ونهبوا المنازل وقتلوا الرجال. هكذا تكون نتيجة الهدنة، وهذه هي نتائج المفاوضات والتنازلات أمام أعداء الله تبارك وتعالى، وأمام أعداء الإسلام، وأمام الكفار المستعمرين. ولكن المنهج الحقيقي أيها الإخوة الكرام، والطريق الحقيقي الذي يريده الله تبارك وتعالى منا، هو أن نثبت أمام المصاعب والمصائب، أن نثبت على عقيدتنا، أن نثبت على مبدأنا لا نتنازل عنه أبدا. ولنرى في إكمال درسنا هذا، لنرى كيف تكون نتيجة الثبات على المبدأ، وكيف تكون نتيجة التوكل على الله تبارك وتعالى، والثبات على عقيدته أو الثبات على عقيدة الإسلام. أما أن تهادن وتفاوض وتتنازل عن دينك، وتتنازل عن مبدئك، وتتنازل باسم السياسة الشرعية أو المصالح والمفاسد، وجلب المصالح أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أو ما إلى ذلك، تالي هذه النتيجة أو نتيجة الهدى والمفاوضات تكون هزائم، وواقعنا مليء بالشواهد. يعني لما نقيم هدى ومفاوضات، ترى أن قتل المسلمين يكثرون، ولا يملك المسلمون أو لا يملك الإعلام أو لا يملك الفصائل إلا أن يعدوا الخروقات. أما يعني هل فكرنا يوما بأن هذا القتال أو هذا العدو الذي نقاتله هذا عدو صائل، أي أننا يجب علينا أن نقاتله جهاد دفع؟ يعني لا مجال للنقاش في هذا الأمر. المهم إخواني، بعد أن سيطر المغول على كل هذه البلاد، جاء الدور على مصر والحجاز، وكان المماليك المسلمون يحكمون مصر، وهم طائفة ممن جلب إلى بلاد الإسلام وبيعوا فيها فاعتنقوا الإسلام، وكثر عددهم حتى أصبح الأمر في أيديهم كما تكلمنا سابقا. كانوا لا يعرفون لهم أصلا ولا موطنا إلا الإسلام وبلاد الإسلام، فأخلصوا في خدمة هذا الدين، وتحملوا واجب الدفاع عنه فترة طويلة من الزمن. ولكن رغم كل دفاعهم ونصرتهم لدين الله تبارك وتعالى، إلا أن هجمة التتار كانت مخيفة جدا، فلم يستطع أحد الوقوف أمامها. فمن هذا الحاكم، ومن هذا القائد، ومن هذا البطل، ومن هذا الرجل العسكري الذي استطاع أن يرد كيد التتار، وأن يدفع كيد الأعداء، وأن يخزيهم الله على يديه، ويمكن لأمة الإسلام فتعود بلاد الإسلام من يعني من سيطرة التتار إلى سابق عهدها، تحكم بالإسلام وبشريعة الله تبارك وتعالى. من هذا القائد ومن هذا البطل؟ إنه الملك المظفر سيف الدين قطز محمود بن ممدود ابن خوارزم شاه، وهو الحاكم المملوكي في ذلك الوقت. تولى الملك سنة 657 للهجرة، ويعد هذا الملك المظفر يعد بطل معركة عين جالوت وقاهر التتار والمغول، كما يعتبر أبرز ملوك مصر، على الرغم من أن فترة حكمه لم تدم سوى أقل من عام واحد، حيث نجح في إعادة تعبئة وتجميع الجيش المصري، واستطاع إيقاف زحف التتاري الذي كاد أن يقضي على الدولة الإسلامية، فهزمهم الملك المظفر قطز بجيشه هزيمة كبيرة في عين جالوت كما سنرى بعد قليل، ولاحق فلولهم حتى حرر الشام بأكملها من سلطتهم. أما ما هو سبب تسميته بهذا الاسم قطز؟ فهو اسم أطلقه التتار عليه حيث قاومهم بشراسة خلال اختطافهم وبيعهم له وهو صغير، ومعنى قطز باللغة المغولية الوحش الشرس، وكان بحق وحشا كاسرا في وجه أعداء الله وفي وجه الكفار والظالمين والمجرمين المعتدين على الأعراب المعتدين على بلاد الإسلام. وهذا ما سيتضح لنا جميعا في هذه الحلقة إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، تسلم السلطان المظفر قطز الحكم حينما وصل المغول إلى الشام، وكان في وضع لا يحسد عليه، فكان أول شيء يصل إليه تهديد من طاغية المغول هولاكو يطالبه بالتسليم والاستسلام لئلا يلقى المصير نفسه الذي لقيه الحكام المسلمون السابقون. إلا أن قطز كان لديه من العزة الإسلامية ما منعه من ذلك، واستشار قومه ماذا يفعل، أيرد ردا جميلا ويرسل الهدايا ويهادن ويلاطف، أم يقف موقفا حاسما ويستعد للمنازلة والصراع. وكان رأي أغلب الأمراء يميل إلى المهادنة، وهذا الرأي بالطبع هو رأي نابع عن تفكير واقعي غريزي، فالنفس البشرية تميل إلى عدم القتال، تميل إلى عدم يعني المواجهة بالسيف، تميل إلى أن يكون هناك أمن وأمان وسلام. أما الله تبارك وتعالى فإنه يوجب علينا أن نظهر عزة الإسلام، كما قال تعالى: وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فكان رأي أغلب الأمراء يميل إلى أن لا يواجه ذات الشوكة أو أن يميل إلى الهدنة، إلا أن قطز توكل على الله سبحانه وتعالى ووقف موقفا حاسما، فإما حياة بعزة ونصر للإسلام، وإما شهادة يفوز بها فيعذر، وأصدر أمره بقتل رسل المغول والاستعداد للقتال، وعلقت الرؤوس على أبواب القاهرة. وبعد أن كانت روح اليأس والقنوط منتشرة بين المسلمين وفي شوارع المسلمين وبين صفوف المجاهدين، بعد أن كانت هذه المشاعر مشاعر الهزيمة والانكسار أمام ذلك الجيش المغولي الساحق الكاسر، صارت تسير في المسلمين روح العزة واشتاقت النفوس للجهاد. كيف يتجرأ قطز على قتال المغول؟ لقد ترسخ في أذهان المسلمين أن المغول لا يهزمون، فكثرت هذه القاعدة واهتزت تلك الصورة، ونادى منادي الجهاد أن حي على الجنة، حي على الشهادة، حي على الفلاح، وبدأت تجتمع الجموع. وكان لا يزال من الأمراء والمماليك من يرى أن الجهاد وقتال المغول محسوم النتيجة ومصيره للهزيمة فآثر الاستسلام. ولكن إيمان قطز وحماسه وحبه للجهاد دفعه إلى أن يقف خطيبا بين الناس ليقول لهم، بعد أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون من بيت مال المسلمين وأنتم للجهاد كارهون، فإني سائر، ومن أراد فليتبعني، ومن أراد فليتخلف، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين. نعم، إن المجال مجال الجهاد، فلا سلطان ولا أمر ولا نهي، لكن العقيدة والإيمان هما المحركان والمؤثران. وكان لهذه الكلمات فعل السحر في نفوس المماليك والمسلمين، فتدافعوا جميعا ولم يتخلف منهم أحد. وسبحان الله، نرى كيف أنه لما كانت روح الهزيمة منتشرة أو مشاعر اليأس منتشرة بين المسلمين، كيف أنهم هزموا أمام التتار في كل تلك البلاد والمناطق التي ذكرناها في بخارى وسمرقند وحلب ودمشق وفي غيرها. أما لما ارتفعت معنويات المسلمين لما صارت يعني روح الجهاد تسير في عروقهم، صاروا يتدافعون إلى نصرة الإسلام ويتدافعون جميعا أمام قطز ليدافعوا عن دين الله تبارك وتعالى. وهذا تماما ما يحصل في الشام، فأرض الشام كانت قد تسرت فيها مشاعر اليأس بين المسلمين، فظنوا أنهم لن ينصروا بعد يومهم، وظنوا أنهم لن تقوم لهم قائمة، وظنوا أنهم ليس بإمكانهم أبدا أن يجابهوا هذا النظام. ولكن سبحان الله، بعد أن يسر الله تبارك وتعالى هذه الثورة المباركة وصاحوا بالله أكبر من المساجد، انطلقت هذه التكبيرات، ارتفعت معنويات المسلمين وارتفعت معنويات المؤمنين وارتفع وعيهم مع معنوياتهم ومشاعرهم. فبعد أن كانوا يقولون حرية والشعب يريد إسقاط النظام، صاروا يقولون الشعب يريد تحكيم الإسلام، ثم صاروا يوضحون شكل نظام الحكم الذي يريدونه، فصاروا يقولون الشعب يريد خلافة من جديد. وراحت هذه الهتافات تسير في الأحياء الشامية وتسير في أحياء سوريا جميعا، وهذا دليل على ارتفاع معنويات المسلمين. ولكن ارتفاع المعنويات هذا لا يرضي أمريكا ولا يرضي الغرب، لأن ارتفاع معنويات المسلمين وانتشار روح الجهاد بين المسلمين هو مؤذن بغياب حكم أمريكا، فهم يعلمون يقينا أن بلاد الشام عقر دار الإسلام، وإنهم إن عادوا وتمسكوا بدينهم وتمسكوا بإيمانهم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأيت كأن عمود الكتاب قد احتمل من تحت رأسي، فأتبعته بصري فإذا به قد غرز بالشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان واجعلنا من أهل الحق برحمتك يا حنان يا منان. إذن إخواني، هم يعلمون أن أهل الشام وأهل الإيمان إذا سارت فيهم روح الجهاد وروح نصرة الإسلام وهذه المعنويات العالية، هم يعلمون أن هذا خطر على أمنهم أو على كيانهم أو على حكمهم وعلى عميرهم في دمشق، فراحوا يضخون الأموال حتى يشتروا الذمم وحتى يفرقوا المسلمين وحتى يعني ينزعوا الإيمان والعقيدة الراسخة من قلوب المسلمين بيعني لعاعة من الدنيا كما يزعمون. وراحوا يسلطون الإعلام الخبيث بكل سياسته الخبيثة، وراحوا يستخدمون الوسائل والأساليب جميعا، يحاولون بها كلها أن يكسروا إرادة أهل الشام وأن يحبطوا أهل الشام وأن يجعلوا أهل الشام يائسين. فترى أنهم يحاربون، أي أهل الشام يحاربون، فمن الطائرات إلى البراميل إلى الصواريخ، إذا أرادوا أي يعني يهربوا من هذه الصواريخ ويخرجوا خارج سوريا، ترى أنه يتبعهم البحر. ثم إذا ذهبوا إلى بلاد الغرب وإلى ألمانيا، ترى أن هناك محاولات يعني في الدعوات التبشيرية أو الدعوات التنصيرية لحرف المسلمين عن دينهم. وإذا هربوا أو يعني انتقلوا من مناطق النظام إلى داخل الأراضي السورية ولكن إلى مناطق أخرى، فهم يواجهون إما تنظيمات تسفك الدماء وتقتل وتذبح المسلمين، وإما يواجهون ظلم ونكد وضيق في المعيشة، أو يواجهون خيم وإدارات ومنظمات المخيمات لا ترعى في مؤمن إلا ولا ذمة، فهم يفرقون المسلمين في هذه الأموال الخبيثة التي تطرح. إذن المسلم حقيقة يعني هو في المسلمون في أهل الشام وقعوا في مأزق كبير جدا، ومخططات كبيرة جدا خططها لهم وتآمر عليهم أهل الشرق والغرب، يريدون بذلك أن يكسروا إرادتهم، وهذا كله ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ولكن الله ناصر المؤمنين لا محالة. إذن إياكم يا أهل الشام أن تيأسوا، إياكم أن تقنطوا، إياكم أن تسيئوا الظن بربكم، فمن ظن أن لن ينصره الله فقد أساء الظن بالله تبارك وتعالى.
دروس وعظة من معارك رمضان.
أراد قطز أن يهاجم المغول وأن لا ينتظر حتى يهاجمه، ولكن واجهته مشكلة أو أزمة اقتصادية منعته من تجهيز الجيش المتجه لمواجهة التتار، فقام قطز بدعوة مجلسه الاستشاري ودعا إليه سلطان العلماء العز بن عبد السلام، واقترح قطز أن تفرض ضرائب لدعم الجيش، ولكن هذا القرار يحتاج فتوى شرعية، لأن المسلمين في دولة إسلامية لا يدفعون إلا الزكاة. عندها أفتى العز بن عبد السلام وقال: إذا فرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم كله قتالهم، وجاز لهم وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم، بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء، وتبيعوا ما لكم من الحوائص، وهي حزام الرجل وحزام الدابة والآلات النفيسة، ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه، ويتساووا هم والعامة، وأما أخذ الأموال من العامة مع بقايا ما في يد الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا. وقد بين العز بن عبد السلام رضي الله عنه بأنه لا يجوز فرض الضرائب إلا بعد أن يتساوى الوزراء والأمراء مع العامة في الممتلكات، وحصل ما أفتى به سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وتوكل الجيش على الله تبارك وتعالى، وخرجوا من مصر وساروا إلى سهل قرب عين جالوت في شرق فلسطين، وكان الظاهر بيبرس قد سار في المقدمة، فالتقى بمقدمة جيش المغول فهزمهم شر هزيمة، فكان ذلك بشرى للنصر العظيم. وعسكر المسلمون إزاء جيش المغول، وفي الساعة المحددة التحم الجيشان، جيش قوي منتصر ومندفع، وجيش ينتمي لأمة منهزمة مكلومة، ولكن عزة الإسلام وأثر العقيدة قد تحرك في النفوس فتغلبت على عوامل الضعف. وبعد أن التحم الجيشان ظهرت أو بان في ميسرة جيش المسلمين ضعف، وكان ذلك بسبب شجاعة وبسالة الجيش المغولي وقوة الميمنة في الجيش المغولي التي جعلت ميسرة جيش المسلمين تنهزم أمامهم أو يظهر فيها الضعف. وحاول المسلمون وجيش الإسلام أن يقوي هذا الضعف، ولكنه لا جدوى، وتأزم الموقف بشكل كبير. عندها قرر قطز أن ينزل بنفسه للأرض بعد أن كان واقفا على مكان مرتفع يراقب أحداث المعركة، نزل بنفسه إلى أرض المعركة فرمى خوذته وأخذ يصرخ: وإسلاماه وإسلاماه. جاء إليه أحد قادة الجند بعد أن نزل من على فرسه وقال له: أيها الملك، اركب على فرسك ومتعنا بنفسك، فلا تموت فيموت الإسلام بموتك. فقال له الملك المظفر قطز: أما أنا إذا مت فشهيد في سبيل الله، وأما الإسلام فإن للإسلام رب يحميه. وبدأت الكفة تميل لصالح المسلمين شيئا فشيئا،
وأبلى المماليك بلاء حسنة. والمظفر قطز
لا يفتأ يحمس الجيش ويصيح وإسلاماه وإسلاماه، ويسجد لله ويعفر وجهه في التراب ويدعوه ويقول يا الله انصر عبدك قطز، واستجاب الله لهذا الدعاء وأنزل نصره على المسلمين، وهزم المغول لأول مرة أمام المسلمين، ووقعوا بين قتيل وأسير، وأسر قائدهم الملك مظفر قطز أسر قائد المغول ثم قتله، وكان ذلك في شهر رمضان من عام 658 للهجرة. لقد تمخضت هذه المعركة عن نتائج حاسمة على الأمة الإسلامية بل على العالم أجمع، فلقد طهرت أكثر بلاد المسلمين من المغول، وأصبح المسلمون في موقع المنتصر المؤثر، فبدأ دخول المغول في الإسلام. وأوقفت هذه المعركة المد الغربي الذي كان يستهدف بقية بلاد المسلمين ومن ثم العالم أجمع. وهكذا سجل هذا القائد المسلم المظفر قطز نصرا للأمة الإسلامية، وانتشلها من الضعف والانهيار إلى القوة والنصر. كان قائدا ضرب لأمة الإسلام مثلا في الثبات على دين الله وعدم المهادنة والمداهنة لأعداء الله تبارك وتعالى. كان قائدا قاد أمة الإسلام وقاد جيش الإسلام لنصرة دين الله تبارك وتعالى وللرد على أعدائه وجيوش الكفر والوثنية، ولم يكن خانعا، لم يكن كالجدي في قطيع الذل أبدا، بل كان كالأسد الهصور يدافع عن أمة الإسلام، ليس كبعض قادة اليوم الذين يظهرون أنهم يرفعون راية الإسلام ويدافعون عنها ولكنهم يخنعون لأعداء الله. وصدق الشاعر حينما قال يا قائد الثوار والثوار تبرأ من خنوعك والكفاح، أصبحت جديا في قطيع الذل حين أرادك الثوار كبشا للنطاح. وكما قال آخر وبدت وجوه الخائنين بسحنة سوداء شائحة الملامح، شائحة الملامح ليس يسترها شعار، والكاذبون حبالهم في جولة التضليل والتبجيل بالية قصار. يا حارس الأعداء كالعبد الأجير وثوبه والبرد يزهو والإزار، أكفان يأس في عيون الناس قتال وذل واحتقار. كم زورق للخائنين تحطمت ألواحه وهوى به الربان في عرض البحار، يا لاهثين وراء أمريكا وكل مسابق يرجو بساحتها الجوار، ويزور تمثالا من الحرية النكراء ملعون المحيا والمزار. يا أمة يجتاحها ليل من الخطب المعربد حالك الظلمات ليس له انحسار، لا ترهبوا سلطان أمريكا وزوبعة على الإسلام عاتية تثار، لا ترهبوا في الحرب يوم الزحف أسلحة الدمار ومن كبائرها الهزيمة والفرار. واسترجعوا خيل الجهاد فأمة الإسلام، فأمة الإسلام في توق لساحات البطولة وانتظار، والصبر عدتنا وليس على القيود لنا أو الضيم اصطبار، ما زال في يمنى أبي بكر لواء النصر خفاقا وفي يمنى علي ذو الفقار، وخلافة الإسلام حصن يستظل المسلمون به وتاج من فخار، والصحوة الكبرى شعار الثائرين على قيود الذل بورك من شعار، والكون مملكة الهداة المؤمنين وكل ليل في مسير الكون يعقبه نهار.
دروس وعظة من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
Yeah.